الزكاة التي يعني بفضل الله نحن على مشارف الانتهاء منها. نسأل الله أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب، وليس على الله بعزيز، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إن لم يكن لله جل في علاه وابتغاء وجه الله جل في علاه فهو مردود مرذول غير مقبول. اللهم اقبلنا عندك يا رب العالمين. ننهي المسألة بالإجمال في الكلام على المتن. كما قلنا نحن بنحاول لا نطيل على الإخوة في قراءة كل المتن، لكننا نأخذ المسائل من المتن ونحاول قدر الإمكان أن نقرب كل مسألة بالأدلة المستفيضة لطلبة العلم. نحن انتهينا في الكلام على أهل السهمات إلى سهم الغارمين، صحيح؟ نعم. اليوم إن شاء الله ننتهي من أهل السهمان، وننتهي أيضا من إلى صدقة التطوع أو قبيل صدقة التطوع، والله المعين على ذلك. سهم الغارمين، الغارم هو الذي تحمل حمالة أو استدان دينا من أجل مصلحة عامة، استدان دينا من أجل مصلحة عامة. والأصل في الزكاة أو حل الزكاة للغارمين هو قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال والغارمين. والغارمين وهنا قال والغارمين على الإطلاق، فيستوي فيه الغنى والفقر، يستوي فيه الغنى والفقر. هذا من الآية تستنبط ذلك من الآية على أساس أن العام يبقى على عموم ما لغاية مخصص وخصوص. فقال والغارمين، إذن هو أعطاه من جانب الغرم، فهو لأنه غارم أعطاه الله جل في علاه ومنحه من هذه الزكاة، ولم ينظر في المسألة هل هي للفاقة أو للفقر أو للغنى، لأن المقصود الأسمى من ذلك هناك مقصد عظيم وهدف نبيل هو إصلاح ذات البين. ولأننا لو منعنا ذلك لمن يصلح بين الناس ويتحمل الحمالة من أجل الإصلاح بين الناس فإنه يمتنع المروعة والشهامة، يعني يمكن أن يمتنع الناس عن فعل ذلك ويبقى الخصام والشجار والفرقة التي يأباها الشر. ولذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلذلك ما من مادة يعني توجب المنازعة والاختلاف والفرقة بين المؤمنين إلا وحسمها الشر في المعاملات في العقود في غير ذلك، لأن الأصل التأليف بين القلوب، هذه المقصود الأسمى هو التأليف بين قلوب المؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا الأصل المقصود الأسمى مسألة إعطاء الغارمين هو لأن الهدف الذي من أجله يعطى هذا الغارم هو توطيد العلاقات بين أهل الإسلام وعدم الفرقة، وأيضا نشر عواصر المحبة مع درء مفسدة الفرقة والنزاع بين المسلمين. الذين استدانوا أو الغارمون على ضربين، الضرب الأول من استدان لمصلحة عامة، من استدان لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة. الضرب الثاني من استدان في المقابل، من استدان لمصلحة خاصة. الذي استدان لمصلحة عامة هو أن يستدين، ادان هذا الرجل وحمل نفسه أعباء وتحمل حمالة من أجل أن يصلح بين حيين، بين طائفتين، بين قبيلتين متنازعين متخاصمين، فتحمل هذه الحمالة من أجل أن يضرأ هذه المفسدة، مفسدة الفرقة والتنازع وسفك الدماء والقتل والتشريد للفئتين وللطائفتين وللقبيلتين. هذه الضرب الأول هو الذي تحمل الحمالة من أجل مصلحة العامة بين حيين بين طائفتين، كرجل يلقى مقتولا على باب قرية معينة فتأتي طائفته وقومه وقبيلته فيطالبون بدمه، فيبرئ أنفسهم الذين في القرية يقولون ما قتلناه، فتحدث المنازعة، فيأتي رجل فيتحمل الحمالة ويتحمل ديته حتى يرضي الطرفين فلا تحدث الثورة بينهما والقتال وسفك الدماء، لا يكون مقتولا واحدا بل آلاف من القتلى بسبب هذه المنازعة. فيأتي مثل هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى بالشهامة وبالمروءة وأيضا بالديانة والكياسة والعقل فيأتي ويقول ديته عليه فيتحمل الدية حتى يرضي الطرفين. لا الطائفة التي تتبرأ من القتل تكون تحملت شيئا فتثور، ولا الطائفة التي قتل منها القتيل يبيع دم القتيل هدرا سيتحمل دم القتيل ويتحمل من أجل ذلك حمالة ويستدين دينا من أجل أن يصلح بين القبيلتين. من فعل ذلك فله الزكاة، فله أن يأخذ من الزكاة بغض النظر عن غناه أو عن فقر، بغض النظر عن غناه وعن فقر، لأننا نقول أصل المسألة على هذا الظلم، والمقصود الأسمى هو الصلح بين الحيين، وأصلها قول الله تعالى والغارمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، وهذا نص في النزاع، قال لا تحل الصدقة لغني، وأصل الصدقة هنا الزكاة المفروضة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس، وذكر منها الغازي في سبيل الله والعامل عليها والعاملين عليها، وقال والغارمين، ورجل اشتراها بماله. لا وإذا قلت اشتراها بمال يعني اشتراها، لا ما اشترى الزكاة التي أخرجها، اشتراها اشترى زكاة شخص آخر مع فقير آخر. يعني لو هو قلت زيد يمتلك مال وحال على ماله الحول وهو قد بلغ ما كان نصاب من أول الحول وأخرج الزكاة، ما نقول اشتراها اشترى زكاة نفسه، لا، لأنه لا يجوز أن يشتري زكاة نفسه، لأن السلام قال العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قي في قي، لا هي متصورة، وفي قول النبي ورجل اشتراها لا يقال أن هذا على العموم، لا على الخصوص، يعني اشترى زكاة هو زيد اشترى زكاة عمرو التي أعطاها لأحمد فاشتراها من أحمد، فهذا الذي نقول به يعني شاة مثلا كان نصيب الرجل شاة أو أربع شاة لأحمد، فيأتي زيد الذي معه المال فيشتري منه هذه الشياة اللي هي الزكاة اللي خرجها عمرو، لا الزكاة اللي خرجها زيد، ما يشتري زكاة نفسه، لأنه لا يجوز لأصل أصول الشرع من عاد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بجوار رجل مسكين فتصدق على المسكين فأعطاه هدية، فأعطى المسكين زيدا هدية التي هي من الزكاة فقبلها، فاختلفت الأيدي فحلت الزكاة للغني، هنا حلت من باب أنها هدية لا من باب أنها زكاة، وأصل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد اللحم على البرمة، وكان يحب اللحم بأبي وأمي، فقدمت له الخل والخبز، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، ألم أرى اللحم على البرمة؟ يعني خل وزيت واللحم على البرمة، ألم أرى اللحم على البرمة؟ فقالت هذه صدقة تصدق بها على بريرة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، هو الجوار الآن اختلفت الأيدي فاختلفت الأحكام، هذه قاعدة عندنا أهل الشافعية. فالغرض المقصود بأنه الخمس الذين أحل الله لهم الزكاة مع وجود الغنى هو الرجل الذي تحمل حمالة، الغارم الرجل الذي تحمل حمالة، وليست المسألة في المنازعة بين الحيين والثارات بين القبيلتين على الدماء، بل وأيضا على الأموال، أيضا على الأموال، بمعنى يكون رجل من هذه القبيلة اشترك وتاجر مع رجل صفقة تجارة مع رجل آخر في القبيلة باء مثلا، فتلف المال سرق المال، اتهم الأول الثاني أو اتهم الثاني الأول، وحدثت المنازعة والمخاصمة العظيمة، فسحب هذا سيفه أو قل سل سيفه، والآخر أتى بعدته وأراد أن يقاتل القبيلة الأولى تقاتل القبيلة الثانية والقبيلة الثانية تقاتل القبيلة الأولى من أجل هذا المال الذي تلف، فيأتي الرجل ويقول هذا المال عندي 100,000 أتحمله، فيعطيهم المال من أجل أن يفك نزاع وأن يحفظ الدماء البريئة التي ستسفك من أجل الدرهم والدينار على لعاعة الدنيا التي لا تساوي شيئا. فأيضا من فعل ذلك من المخاصمة في الدم، وإن كانت المخاصمة في الأموال أقل خطرا من المخاصمة في الدماء، لكن والله في هذا الزمان الآن الأموال أصبحت أعز من الدماء، فالمقاتلة على الأموال أصبحت أشد خطرا من المقاتلة على الدماء، فيتحملها فإذا له أيضا أن يأخذ من الزكاة كفايته في ذلك. هذا بالنسبة إذا كان الأمر على طائفتين، وإن جرت خصومة أقل وأقل من الخطر هنا الآن، وإن جرت الخصومة بين شخصين لا بين حيين وطائفتين، يمكن أن تقول لأن المفسدة تكون عظيمة، لأن المقتلة تكون عظيمة من هنا ومن هنا ومن هنا، لا هنا يقول العلماء يقولون لا ولو أقل من ذلك، وكيف يكون أقل من ذلك؟ بين رجلين متخاصمين، وأيضا الخصومة بينهما كانت على مال كانت على دم، المهم أن الخصومة عنت بينهما وكاد الأول يقتل الثاني أو الثاني يقتل الأول، المعنى الذي من أجله حلت الزكاة هو فض النزاع، وهو درء هذه المفسدة العظيمة، لأن الشرع جاء بتقليل المفاسد بل بنفي المفاسد إن أمكن ذلك. فيأتي رجل للمتخاصم الأول والثاني ما لك وله، يقول لي عنده 10,000 وهو ينكرها، يقول ال10,000 عندي، فيعطيه إياه ويستدين رجل ماله غير حاضر، ماله غير حاضر، فيستدين الرجل لا يدفع من ماله، لأنه لو دفع من ماله انتهى الأمر، لا يأخذ من الزكاة. أصل أنه يستدين، لأن الأصل عنده أنه غارم، ومعنى غارم أنه استدان. فهو لو كان ماله حاضرا وتقطع بال10,000 لا يأخذ من الزكاة، يقول العوض من الله جل في علاه، الغلف من الله جل في علاه، وأنت قد فعلت أمرا جللا يحبه الله جل في علاه، وهو الصلح بين المتخاصمين. وقد قال الله تعالى الصلح خير، والخير على الوسيط، والخير على المتصالح الأول والثاني، وقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا حتى لو كان بين متخاصمين والمفسدة أقل من مفسدة القبيلتين، والمفسدة أقل أيضا من مفسدة المخاصمة على المال، أيضا يحق له أن يأخذ من سهم الغارمين، لأن الوصف قد انطبق. فإذا انطبق الوصف جر الوصف الحكم، فالحكم يدور مع الوصف حيث دار وجودا وعدما. إن كان غارما فله أن يأخذ من الزكاة، وإن لم يكن غارما فليس له من الزكاة. فإن دفع 10,000 من ماله الحاضر فليس بغارم، فليس له من الزكاة. فإن دفعها مستدينا أنه جالس، ورجل قال له إن لم تدفع الآن إذا القتال سيدور، ورجل يقول ما معي مال، المال ليس عندي الآن، سيقول لرجل معك 100,000، يقول نعم معي 100,000 حاضرة، يقول أستدين منك هذه المال، إذا صار غارما بالاستدانة. هذا الوقف الذي ينطبق ويجر الحكم أن نقول له خذ من سهم الزكاة، سواء كنت غنيا ثريا من أرقى الناس غنى أو كنت فقيرا، فأنت لا تأخذ من سهم الفقراء، أنت تأخذ من سهم آخر وصفه الله وصفا دقيقا في الكتاب، ألا هو راس الغارمين. هذا بالنسبة للضرب الأول، وهو للمصلحة العامة، استدان لمصلحة العامة. الوصف الثاني يعني لعله كان يعني خاص بالمذهب، وهو استدان لمصلحة خاصة. المقصود بالمصلحة الخاصة هو أن يرجع أن ترجع المصلحة على نفسه، أن ترجع المصلحة على نفسه. يستدين من أجل أن يستقيم أمره مع طاعة الله جل في علاه، أو يستدين من أجل أن يستجلب أمرا مباحا يساعده على طاعة الله جل في علاه، والوسائل لها أحكام المقاصد. رجل مثلا تلف ماله، ولو افتقر وأولاده معه ممكن أن يصلوا إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، فيستدين حتى لا يشعر الأولاد والزوجة والأهل والأحباب بما هو فيه، لأن الدنيا عندما تنفض من إنسان يمكن في لحظة واحدة يكفر يتسخط، نعوذ بالله من الخذلان، لأنها إذا دخلت القلب يعني قد تملكت فيه أشد من تملك الشيطان. فالرجل يريد أن يعني يحفظ ديانة أهله بمثل هذا، فيستدين هذا الدين من أجل أن يحفظ على نفسه الطاعة ويحفظ على أولاده الطاعة. فنقول هذا غرم، هذا من الغارمين، فله أن يأخذ من الزكاة، له أن يأخذ من الزكاة. لكن هم فصلوا، الأصحاب فصلوا، قالوا إن كان فقيرا يأخذ قول واحدة، وإن كان غنيا فوجهان، الرجل الأول لا يأخذ لأن المسألة على مصلحة نفسه، والرجل الثاني يأخذ وصحيح الراجح أنه يأخذ، لأنه كما قلنا الوصف قد انطبق عليه، وإن كان بضعف ليس بقوة المصلحة العامة، لكن الوصف قد انطبق، إذا الحكم ينجر ويصح له أن نقول أنه غارم من الغارمين فيأخذ المال. وإذا قلنا الغارم يعطى سواء على الغنى أو على الفقر، فحال الغني حلال. الحال الأولى هو غني بفروض تجارة، يعني ما معه سيولة مادية، ما معه سيولة المال، ما معه الدراهم ولا الدنانير ولا الجنيهات ولا الدولارات، لكن عنده عروض تجارة، عنده سيارات، عنده مفارش، عنده أسفات، هذه التي يتاجر فيها. فهو الغنى إما أن يكون غنى بعروض أو غنى بإيش؟ بالدراهم والدنانير. فأما الغنى بالعروض قالوا إن كان غنيا وقد استدان من أجل المصلحة العامة أو الخاصة فله أن يأخذ من سهم الغارمين، ذات يما، وأن هذه العروض لا يأكل بها ولا يشرب، ويحتاج إلى أن يتاجر ويبيع ويشتري ويستجر المال أو يستجلب المال حتى يستفيد. فقالوا قول واحد يأخذ. أما إن كان الغنى عن نقد نقد بالدواهم والدنانير والدولارات والجنيهات فهو جهان، الرجل الأول لا يأخذ لأنه من الغنى بمكان وعنده ما يكفيه، والمسألة على الكفاية، هناك الفقير الذي يحتاج الكفاية، الرجل الأول لا يأخذ. الوجه الثاني والصحيح الراجح أنه يأخذ، لأننا قلنا هو لا يأخذ من سهم الفقراء والمساكين، هو يأخذ من سهم آخر قد وصفه الله جل في علاه وهو منطبق، لا سيما وأن هذا الوصف لو منعنا عنه هذا السهم، لو أوقفنا هذا السهم انتهت المرؤات والشهمات، ولم نرد احدا يقف بشهامة ومروءة حتى يصح بين حيين متخاصمين ويتكلف من اجل اصلاح ذات البيت. فهذا تشجيع له كما قال علماؤنا هنا. هذه الوصف هنا انه نحن نحتاج اليه لا يحتاج الينا, نحن نحتاج اليه لان الاسباب التي ياخذ منها الزكاة قسمان. قسم يحتاجونهم الينا لو قلنا هذا بيت المال المرصود يحتاجونهم الينا, وقسم نحن لا نحتاج اليه نعطيهم لحاجتنا نحن اليه يعني لحاجة اهل الاسلام اليه, ويأخذون القسم الثاني لحاجتهم هم الينا نعطيهم لحاجتنا نحن اليهم كالغارمين. لحاجتنا ان المجتمع المسلم بأسره يعيش في وئام في ألفة في محبة لا تقاطب لا تباغض لا تحاسد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تبغضوا ولا تدبروا. فنحن نحتاج ان يعني المجتمع الاسلامي يعيش في حب وفي وئام وفي سلام وفي وفاق لا في تباغض وتحاسد. وايضا كالذي يقول في سبيل الله نحن نحتاج اليه ايضا لسد ثغور المسلمين وايضا المرابطين الذين يحافظون على رايه الاسلام نحتاج اليه. واما من يحتاجون الينا كالفقراء والمساكين لسد حاجاتهم وطاقاتهم. فاذا هم هنا الغارم ياخذ من حيث اننا نحتاج اليه, مفهوم؟ لاننا نحتاج الى من يكون له الشهامه والمروءه التي بها يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين, لا سيما وان الله تعالى جعل هذا الفعل بلا نيه فيه اجر. وما من عباده قط تقبل عند الله الا بنيه الا هذا العمل. الله جل وعلا ما اشترط فيه النيه, جعل النيه ترتفع به الحسنات درجات كما قال الله تعالى لا خير في كثير من رواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. اذا الخير كل الخير في من امر معروف او صدق او اصلاح, ولم يذكر النيه. وش الدليل؟ لانه عاقبها وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ابتغاء مرضات الله هنا دلاله على النيه, شرط النيه هنا. اذا هذه من اعظم الاعمال, نحن نحتاج الى مثل هذه الاعمال. لذلك هذا سهم نحن نحتاج اليه. فروع على هذا الباب هو ان نقول لو كان الغارم قد جاء زيد يصلح بين القبيلتين بمائة الف فاستدان المائة الف الى رمضان, والرجل ما زال في رجل وطالب من بيت مال المسلمين ان ياخذ من سهم الغارمين لانه استدان وهو غارم. وقد قال الله تعالى والغارمين, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة او لا تحل الصدقة الا لخمس, وذكر منها الغارم. فقال انا من الغارمين واستدنت المائة الف اريد المائة الف. فيقولون له لا تأخذ هذه الصدقة الا بعد حلول الاجل, لاننا اوجبناها لك بايش؟ بوصف. والوصف ايضا موقف بوقف, فالوصف قد انطبق انه ايه؟ متلاعب. فالوصف المنطبق, اما الاجل ما هو؟ ها؟ الوصف خطأ, اسف ده وهم. الوصف انه غارب, فالوصف انطبق, يبقى لنا التوقيت. الاجل لرمضان فلا تاخذ الا بالاجل حتى الحكم تتكامل او يتكامل الوصف له فيتوفر الحكم, فلا نعطيه الا بحلول الاجل. وايضا العلماء فرعوا على ذلك فرع, وهو ان المعسر يدخلون المعسر في باب الغارمين. فيقولون لو زيد اعطى دينا لعمرو, اذا عمرو غارم اهو الان لانه مستدين. اصل الغارم ان يكون مستدينا. اعطى زيد عمرا دينا فصار مستدينا, صار غارما. وزيد رجل من الغنى بمكان, عنده المال بلغ النصاب, ثم لما حال الحول واراد ان يخرج ذكر المال الذي اعطاه دينا لمن؟ لعمرو. زيد ذكر المال الذي اعطاه لعمرو, فقال اذا احسبه من الزكاة. عمرو غارم والغارم يستحق الزكاة, ما هو رجل فقير, هو اعطى الدين, لكن لما اعطى الدين ما انتواش الزكاة. فلما حال الحول وماله الذي بلغ النصاب اراد ان يخرج الزكاة, تذكر انه اعطى عمرا دينا, فقال نحسبه من الزكاة وهو من الغارمين, والغارم يستحق الزكاة من سهم الغارمين. نعم, كل الوصف هذا منطبق. هل يصح ام لا يصح؟ لذلك لما انطبق الوصف الا اختلال بعض الشروط الخفية حصل في تحصلنا في المذهب على اقوال. فهناك وجهان, الوجه الاول تجزئه وهذا الوجه له دقة نظر. القياس على الوديعة, القياس على الوديعة, ما وجه الشبه ووجه القياس السابق؟ قالوا يجوز أن يقول له المال الذي كان عندك وهو دين لي فأنا أسقطه من الزكاة, أعطيته في أيام الزكاة. قالوا يجوز كالوديعة. وإيش وجه الموافقة بينهم؟ تدبر كده يا أستاذ. هم طبعا يردون المتنازع فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه أن زيد أعطى الوديعة لعمرو له أن يقول هي هبة, هي هبة لك. ها؟ هذا ملك بالقبض, هذا ملك بالقبض وأعطى الهبة. هذا قياس قياس على الوديعة, والحق أن هذا قياس مع الفارق. إيش الفارق؟ ها كيف؟ هذا فرق أول صحيح. الزكاة هي أصالة حق في ذمة الذي أعطى, طيب, والثانية عين أصالة موهوبة. هذا فرق أول. الفرق الثاني نية. ممتاز نية. هذا لما أعطى أعطى هبة بنية, أما الثاني لم يعطيها بنية إيش؟ الزكاة. أنت لم توضح المسألة, دلالة أنك أنت مش متقنة. أما الشوشرة المصرية فاهم ما هي الفهلوة, ما فيش. فأنت ما لم توضح, أنا تركتك توضح ما وضحت, فهي عندك مشوشة صحيح ولا لا؟ فإذا هذا قياس مع الفارق. قالوا أيضا هي قياس على إيش؟ على الزكاة التي يعطيها له إذا رد له الدين. زيد أعطى 10,000 لعمر, وعمر بعدما حال الأجل أعطاه 10,000 وكان وافى حلول الأجل أو حولان الحول في الزكاة 10,000, فلما قبضها زيد من عمر هكذا 10,000 لشهر, فلما جاء الشهر ردها لي وهو يرد تذكرت أن المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول وهو 10,000, أنا أخذت 10,000 فقلت له أنت ما عندك الكفاية تحتاج إلى هذا الزكاة فخذ, باتفاق أن هذا يجوز. مفهوم؟ قالوا إذا نرد المختلف إلى المتفق عليه نقول هذه بالضبط مثل هذه. لو أعطى زيد عمرو 10,000 بعدما أعطاه له 10,000 قال له بعد حوالين حول عنك هذا الدين هو من الزكاة ملك لك, قال ما هي هي. ليش؟ وجه الشبه عندهم أن هذه إيش؟ هي الثمرة. الثمرة أن المال في حوزة هذا الرجل وهو سيمتلكها بإيش؟ بالزكاة. فقالوا هذا, وهذه أيضا مع الفارق, هذه مع الفارق. أنه لما ردها لي ردها لي على مالي ودخل في حوزتي وهو معي, فانتويت في المرة الأخرى وأنا أعطيه أنه من الزكاة. أما في الأولى لم أنتوي أنها من الزكاة, كانت من عقود الإرفاق وهو القرض, من عقود الإرفاق وهو من القرض. فصار الفارق هنا يقدح في القياس, فيكون القياس مع إيه؟ فيكون القياس قياسا مع الفارق فلا يصح ولا يتم. يبقى الوجه الثاني وهو أنه لا يجزئ وهو المعتمد في المذهب. الصحيح الواضح أنه لا يجزئ وهو المعتمد في المذهب, لأن الأصل في ذلك الزكاة, أن إخراج الزكاة عبادة, وأصل العبادة لابد أن يبتدئ فيها من الأول ومن النظر من البداية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. وأيضا من ناحية النظر أن هذا قد انشغلت ذمته بالدين فعليه أن يخرجها ولا تبرأ ذمته أمام الله تعالى إلا بالإخراج لا بالإدخال. لا تبرأ ذمته إلا بالإخراج وهو لم يخرج حقيقة. لما حال الحول ملك النصاب وحال الحول إذا صارت ذمته مشغولة بواجب الله عليه ألا وهو تعامل المساكين إخراج الزكاة, فلا تبرأ الذمة إلا بإيه؟ كأن الله جعل أمرك أن تخرج فلا تبرأ ذمتك إلا أن تخرج, فأنت لم تخرج إذا لم تبرأ الذمة. مفهومة هذه؟ طيب الحمد لله. من الفروع أيضا في سهم الغارمين حتى ننتهي منه هو ادعاء الغارم بأنه استدان. ادعاء الغارم بأنه استدان, يأتي إلى ولي الأمر, يأتي إلى الرجل المزكي فيقول له ائتني أنت معك أموال طائلة وحال الحول عليك وهذه الزكاة أنا أستحقها, أنا من الغارمين قد دفعت مالا كذا وكذا من أجل يعني الصلح بين قبيلتين عظيمتين وكانت المقتلة ستكون عظيمة جدا بينهما. فإذا ادعى الرجل أنه من الغارمين ادعى سببا ظاهرا في الصلح بين إيش؟ بين قبيلتين هذه المصلحة العامة. لو ادعى مصلحة خاصة لا يطلب بالبينة، يعامل على الأصل. لو ادعى المصلحة الخاصة لا تعود على نفسه فهذه يعامل بالأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلمكما أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لكن ما دمت قد ادعيت أن الوصف قد انطبق عليك فلك. فإن ادعى الغرم للمصلحة الخاصة لا نطالبه بالبينة. والله هذه القاعدة تمشي كل فيه. كل ادعاء، إذا وجدت الادعاء ما أتردها في البيوع، في الصلاة، في غيرها، كلما ادعى في الوديعة، في غيرها، كلما ادعى دعوة في أمر ظاهر يطالب فيه بالبينة، لأنه لا يصعب عليه الإتيان بالبينة. وهذا هو الأصل، لأن المسألة مسألة حقوق ولابد من حفظ الحقوق، فتكون البينة مطوقة لهذه الحقوق. أما إن كان السبب خفيا فلا يطالب بالبينة، والأصل في ذلك العدالة وبراءة الذمة. فإن قال أنه أصلح بين الحيين، الحي الأول موجود والحي الثاني مفيش، ما جاتش إعصار وأخذ القبيلتين وراح المسلمين منهم مثلا واحد، لا ما جاء، القبيلة الأولى موجودة والقبيلة الثانية موجودة، لم تنتزل بفضل الله الذي أولاد، فلابد أن يظهر بشاهد أو شاهدين بالبينة التي تثبت أنه غرم من أجل الصلح بين القبيلتين. وأما إن كان في المصلحة الخاصة فلا يطالب بالبينة. آخر الفروع بذلك هو أنه إذا كان رجل قد استدان للصلح بين قبيلتين وصار من الغارمين، لكنه لم يحن الأجل، أو قل حان الأجل ولكن تباطأ الذين يخرجون الزكاة في إعطائه الزكاة فمات. إذا زيد استدان من أجل أن يصلح بين البحر الأحمر والبحر الأسود، أن ينام هنا وينام هنا، يصلح بين الطائفتين، فأراد أن يصلح بينهما وما استطاع أن يصلح بينهما إلا بمال، فاستدان المال ودفع المال حتى أصلح بين الطائفتين وبين القبيلتين وبين الحيين. جزاه الله كل خير على ما صنع بالصلح بين المسلمين. ولكن بعد المطالبة قال له: غدا نأتيك نوافيك بإيش؟ بالمال. الرجل الآن مستدين والدين في ذمته وعليه 100,000 اللي استدانها من أجل الصلح وأصلح بين الحيين، لكن عند المطالبة قالوا: غدا نوافيك بالمال من سهم الغارمين. فمات الرجل من يومه، فورا ما قالوا له ذلك مات الرجل، مات وقبر. قبر ايش؟ مديونا، مشغولة ذمته، فانه لا تبرأ ساحته ولن تبرأ جلدته حتى يوفى الدين. ولذلك الرسول كان يصلي كما كان اذا صلى على احد سال عليه دين قالوا نعم، اذا قالوا عليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ايش؟ على صاحبكم. هنا العلماء قالوا: فهل نسد بعد الممات نسد عنه الدين من الزكاة أم لا؟ ايش اللي جعلهم يختلفون؟ ما رجل غارب، الرجل الوصف قد انطبق والبينة ظاهرة، أصلح بين الحيين والطائفتين وهو غارب، لماذا نسد من سهم الغارمين؟ قالوا: وميت. قالوا: وميت. فما الذي يجعلهم يختلفون أو يفكرون ويقفون عندها ويقولون لا ننظر هل نعطيه أو لا، مع أنهم اتفقوا على أنه لو كان حيا لإيش؟ لا أعطيناه وجوبا لقول الله على الغارمين إنما الصدقات. إيش اللي جعلهم يتوقفون عند الميت؟ ليش؟ تعرف؟ بعينك دور ومش هتأتي غير مثلا تفهم بالشم. عندك مصلحة الحي، أي حي، ما هو رجل عايز زكي، هناخد منه الزكاة دي مصلحته إن الزكاة تأخذ منه؟ لا، هاتشعل ناس. تسألني؟ السؤال موجه لكم. قريب جدا شيخ، موفق، قريب جدا، الإجابة قريبة. طيب، ما هو خلاص نفس المقولة، قريب جدا. عبر المال نفتقدك في المجالس، دعك من ترى من دينار يا شيخ، في المجالس أفضل لك، ستصدر شيخ، ستسقى عليك السماء ذهب مفروض إن شاء الله. أنت بقى شيخ، أنت بتختفي ولا ما بتجيش؟ أنت إيش؟ الدروس اللي ما جيتهاش عددها لك. أيوه، سبت أربعة. سبت اثنين، ليش؟ ها؟ هعديها يعني؟ هتتكرر؟ ماشي، بس عشان ما تحسب ان نغفل عنك. هو قريب، هو دي محاولات جيدة. ما خلاص انت اشتغلت سارق سراق ومع ذلك ممكن ما تجيبهاش صح. صدقني صدقني اتفضل. ممتاز قريب جدا. نعم ممتاز. بس ايش بقى؟ خليه يفسر لك بقى هذا بن ادم. اتفضل يا استاذ. انت ايش اللي فيها طيب؟ ليش ما يهمك؟ ليش؟ ليش ما يهمك؟ شفت مش قلت لك انت ليش ما يهمك؟ بس شوف بالله عليك عشان انت ما تعرف السرقه لا تسرق على واحد غير. الله المستعان. شوف شوف الجواز احسن لك عبد الله. افضل شيء ليك الزواج. سيبك من الطلب. لا لا هو ما انا بس ما استوش عارف اتصرف صح. فضل فضل طلع فهمت. شفت النساء بالضبط يعني. انا بتكلم مع طبيبه 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 قلت انا انت انا فاهم 105% اللي اسمها معدل الوفاه ليه بيحفظوا خش يطبعوها ويطلعوا انتهت كل ده يتمسح. هي المساله العلم الفهم. الفهم الفهم فيما ياتيك هو الحق. العلماء الذين قالوا بانه لا يسد الدين عنه من سهم الغارمين لانه لا يصح سد الدين لان لا تبرأ. هنا بقى اللي مش فاهم تبين بعد ان تفهم لانه لا تبرأ ساحه المزكي حتى تقبض منه من المستحق للزكاه. مفهوم؟ هات المايه. الزكاه هذه في اليد لا تبرأ الساحه حتى ايش يقبض مني المستحق الزكاه فبرأ الساحه من الله جل وعلا. لكن انا اخذتها هنا طيب وعملتها كده قبضت وقعت ذهبت ما تدري. اذا ما برئت الساحه لابد ان يقبضها من هو مستحق لزكاه. قالوا ما الميت مستحق ويستطيع القبض يخرج ايده من القبر وياخذه وينزل وبركات الاولياء وانتهى الموضوع ورسلت صح ولا لا؟ ولي من الاولياء اللي هو بيروح لاولياء اصحابه وياخذ الزكاه ويبقى كده على هذا القول يصح سد الدين بذلك على قول هؤلاء. لكن لما وجدنا ان ما فيش اولياء بيخرجوا ايديهم وان دي شياطين بيضحكوا على الناس اللي اتخرج اليهم فقلنا اذا لا ينفع هذا الامر ولا يصح سد الدين عن الميت. ويمكن ان يساعدهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لما قالهم علي ما اعطاهم من الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على اخيكم ولو كان يسد الدين من الزكاه لقال اخرجوا من الزكاه فسدوا عنه الدين. قال صلوا على اخيكم ولم يصلي عليه. الوجه الثاني في المذهب وهو صحيح الرارح قالوا يصح سد الدين لامور كثيره. الامر الاول لان الميت اولى بذلك من الحي. اذا قلنا بان الحي سد الدين عنه لدرء المفسده التي تاتي عليه بسبب الدين وسبب الغرم الذي يعني يمكن ان يلازمه هم بالليل وكذب بالنهار ومزله بالنهار فالميت اولى لان الميت لا تبرد جدته الا بسد الدين. فهو مرهون بهذا الدين ولو كان من ارقى الناس منزله عند الله جل في علاه ولو كان في منزله الشهداء فهو مرهون بهذا الدين فهو من باب اولى. اذا القياس هنا قياس جلي. قياس الميت على الحي هنا من باب اولى قياس جلي. وايضا الامر الثاني بان المقصود هو سد المقصود هو رد ما انشغلت به الذمه للميت وهذا الرد يكون بالقبض وبغير القبض. ليس المقصود التملك يعني هو لا الرد عليه في ذلك ليس المقصود ان المستحق يتملك حتى يستطيع ان يسد ده المقصود ان ايش؟ ان يسد. قالوا نعم كلامكم صحيح لكننا قلنا لن تبرأ الساحه. لا الساحه لا تبرأ حتى يملك المستحق. قلنا قد قبضها الوكيل. قد قبضها الوكيل فبرئت ساحه المزكي وينتهي الامر بهذا. يبقى من الناحيتين قبضها الوكيل فبرئت ساحه المزكي. والامر الثاني ليس المقصود ان يتملك المستحق لان المقصود هو غارم سد الدين عن الغارم مش التمليك. هو بيغتني بالمال هو بيسد الفقر والفقر بالمال ولا بيسد الدين؟ يبقى ايش المقصود؟ انه يتملك ولا المقصود ان تبرأ الذمه؟ ان تبرأ الذمه هو الثمره قد ولدت فبرئت الذمه في ذلك. فيبقى كده ردنا عليه من الوجهين وفي الصحيح انه يسد دين الميت. وهذه الحمد لله من سعه من رحمه الله بالعباد لان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الدين الان انفا اصاري بيدي بري الا الدين الا الدين مرهون بديني. لذلك لما جاء صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قال نعم قال ترك وفاء قالوا لا فقال صلوا على صحبه. لما قال ابو قتاده يا علي يا رسول الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه بعد يومين او ثلاثه قال دفعت الدرهمين قال الان بردت جلدتي الان بردت جلدتي. نسال الله تعالى ان يحفظنا من الدين نسال الله ان يسد عنا كل جوي. هذا بالنسبة لهذا الكلام على سهم الغاربي. ننتقل إلى سهم الثاني أيضا من أهل السهمان، وهو سهم سبيل الله جل في علاه. سهم سبيل الله في المذهب فقط موقوف ومرهون على المجاهدين وليس على كل المجاهدين الذين ينصرون دين الله جل في علاه. طبعا ودرة سلام الإسلام الجهاد، لأن فيه حفظ راية الإسلام وصغور الإسلام وعلو راية الإسلام. والإسلام ما أوجده ما الله جل في علاه، ما بعث رسوله بالإسلام إلا ليعلو وتكون رايته خفاقة في السماء، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وعلو الإسلام يعرف بجنود الإسلام. رأيت كيف كم لخالد من مكانة، رأيت كم مدحه كيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ويبكي ويقول واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله. رأيت كيف كم مدحه أبو بكر وهو يقول والذي نفس بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. يعني جنود الإسلام، يعني هذه المسألة مسألة عظيمة جدا في باب سبيل الله. فقالوا سبيل الله في المذهب قالوا هو فقط الجنود، حتى لما قالوا جنود قالوا خاصة بالمرتزق بخلل المرتزق، يعني خلل المرتزق المجاهد الذي ليس له الراتب الذي يأخذه من بيت مال المسلمين، إنه ممكن يكون جندي جنة في جيش الأمة الإسلامية له راتب من بيت مال المسلمين، لكن هذا متطوع وليس له راتب، فهذا الذي يأخذ من سهم سبيل الله. الشافعية يقولون سبيل الله خاص فقط بالمجاهدين اللي هم مش مرتزق، هذا قول الشافعية. واستدلوا على ذلك بالنظر، قالوا اطلعنا على كتاب الله جل في علاه فما وجدنا موضعا ذكر فيه سبيل الله الا وجدناه يقصد به الجهاد فقط. قالوا هذا المذكور، ووافقهم على ذلك المالكية، ووافقهم على ذلك الحنابلة في الجملة، وفقوا على ذلك الحنابلة في الجملة، ان الحنابلة لم يشترطوا خروج المرتزق، لم يشترطوا خروج المرتزق. فاذا الجمهور يرون حصر وقصر سبيل الله على الجهاد. واحمد له رواية اخرى قال سبيل الله هو الحج، والحج عظيم لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نقول بالموافقة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد عندما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وتسأل عن الحج، قالت رسول الله على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج. وفي رواية الحج والعمرة، وقد يعني ضعف بعضهم هذه الزيادة، قال جهادكن الحج لا قتال فيه. فإذا قال أحمد والحج سبيل الله، ويستدل بدليل خاص في المسألة في المرأة التي أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لزوجها وما كان معه إلا بعير يحج عليه وبعير آخر أوقفه بسبيل الله، فقالت ائتني ببعيرك، قال أوقفت بسبيل الله، قالت إذا أنا أحج معك، فقال لا، فمنعها من الحج. حتى يعني جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد النبي صلى الله عليه وسلم وسألها لمن تحج معه، قالت رسول الله كان من زوجي كذا وكذا، فقال لو أعطاك البعير فهو في سبيل الله، لو أعطاك هذا البعير فأنت أوقفت في سبيل الله فهو في سبيل الله، قال لو أعطاك البعير فهو في سبيل الله. والصحيح الراجح أن الحج لا يدخل في هذا البعير، صحيح الراجح أن الحج لا يدخل في سهم الغارمين. وكثير من إخواننا يعني يعطي الزكاة لبعض، كثير من الناس يحج الناس بالزكاة، وهذا لا صح ولا يجزئه، وعليه إخراج الزكاة مرة أخرى على الراجح سهم أهل التحقيق، وإلا فالحنابلة قالوا بذلك. لا سيما أننا نقول أن الذي يعني يبحث في كتاب الله لا يجد لفظ سبيل الله إلا على ما بينا. وأما بالنسبة لهذا الحديث، هذا حديث وقتين لا تعمم، والمسألة جاءت جواب، جاءت بجواب من المسلم على الاستشكال الذي حدث، هو لما قالت له ائتني بالبعير قال أوقفت في سبيل الله، فكأنه يقول وهذا من باب الوقف، يعني هذا من المنافع، منافع الوقف الذي أوقفه عليه أنه أن تحج به، لأنه طالما أوقفه في سبيل الله يبقى حمالة، وأن يحمل الناس إلى مكان ما أو الحلب، يعني هو طالما أوقفه البعير أوقفه في سبيل الله إما الناس وإما الحلب وإما الحمل، وهو يحملها، وأفضل الحمل أن يحملها من المدينة إلى مكة لتحج في سبيل الله وتحج في طاعة لله جل في علاه. فتكون الإجابة هنا خاصة وليست عامة. مشكلة إن أنا بمشي أفكر إن الناس فهمت، هو ده برضه لا أنا غير كده. الحنابلة يقولون سبيل الله هو إيه؟ الحج. يستدلون بحديث أن السلام قال للمرأة لما قالت لزوجها ائتني بالبعير أحج به، قال لا أوقفته في سبيل الله، فقال لها السلام لو أعطاك البعير فهو في سبيل الله، فالحج إيه؟ من سبيل في سبيل الله، فهمتم؟ يبقى إذن تصريح من النبي أن الحج سبيل الله. يبقى ثمرة الخلاف أن من معه زكاة ممكن يعطيها لمين؟ للحاج. خذ حج، حج سريع، حج بطيء، حج تحججه بالمال، فهمتم؟ طيب احنا قلنا لهم لا، هذا خطأ بين. لما؟ مع أن السلام قال هو في سبيل الله، قلنا لأن هذه الإجابة ليست عامة، خرج مخرج الجواب عن السؤال، فلم تعمم. هذا خرج لا على العموم لواقعة عين، لا تعمم أول شيء. والأمر الثاني أن التفسير بأن البعير الذي في سبيل الله له منافع في سبيل الله، هو سب ليه؟ ثبت الأصل وثبت المنفعة، صح كده؟ طب إيش المنفعة اللي تعرف من البعير؟ الحلب والحمل والنزل، صح ولا لا؟ إذا كنا بقى إن في حلب، خلينا نتخيله ونتصوره. المهم إن في منافع كثيرة، من المنافع الإيه؟ إنه يحمل الناس، صحيح كده؟ طب هو إذا حملها من المدينة إلى مكة لتحج، مش هذه من المنافع؟ يبقى هذا من سبيل الله ولا لا؟ يبقى هذا من سبيل الله الخاص، مش من سبيل الله الإيه؟ المقصود بالآية. من سبيل الله يعني هذا من المنفعة التي أوقفها، كأنه قال أوقفت لله، أوقفت في سبيل الله، سبلت أنا الثمرة. ينتفع الناس بالبعير، من ضمن الانتفاع هو إيه؟ حمولة، من ضمن الانتفاع أن تحمل، فيحملها ويذهب بها الحج. فكانت إجابة السلام مبينة بهذا الباب، فلا يكون سبيل الله هو الحج. أما الأحناف فهم أوسع الناس بابا في هذا الباب، والمحدثون قد قصروا الزكاة على صنف مع الجهاز، لكن سموه على التصنيع كما سنرين. أما الأحناف فقالوا في سبيل الله المدارس والمباني والمستشفيات ووصف الطرق. وطبعا بعضهم يعني من اللي احنا عايشين في عصرنا الآن قلق بالفضائيات، اعطف الفضائيات كمان، وهذا كله لا يجزئ بفضل الله، كل أحد يقول بذلك فهو لا يجزئ، كل من راح للزكاة ما زال تاني في ذمتي عند ربي جل في علاه ليخرجه، خليه بقى ياخذ بفتوى الدعاء ويترك العلماء. فهو أصالة هذه الذي قال فيها في سبيل الله وسع المسألة جدا، وسع المسألة، قال لك كل شيء فيه منصرة دين الله في علاء فهو في سبيل الله، أصل الطرق، المستشفيات، الملاجئ للأيتام، أي شيء من المدارس، من الدور، دور الحديث مثلا، كل هذا في سبيل الله. من وين أتى بهذا؟ وين الدليل على هذا؟ لما قال سبيل الله لم نرد تعريفا له في الشرع، في الشرع منضبط، فلما لم نرد التعريف المنضبط في الشرع ألجأنا هذا إلى إيه؟ إلى اللغة. ما أنت تعرف إما بالشرع أو باللغة أو بالعرف. طيب فوجدنا العرف موافق للغة في أن سبيل الله هو إيه؟ الجهاد. مفهوم؟ من وين ارتحت؟ من وين أتيت بهذا؟ ومن من سبقك بهذا الكلام؟ يقول ما الأحناف قالوا في سبيل الله الطاعة في سبيل الله، ما قلنا يبقى إذن الحج في سبيل الله أيضا، وإحنا بينا أنه ليس بصحيح. فنقول هذه التوسعة التي توسعها الأحناف أو توسع فيها الأحناف فهي من الخطأ بمكان ولا يصح. أما المحدثون فقالوا نحن مع نفس الضابط الذي انضبط بقول الله جل في علاه وفي سبيل الله، قالوا سبيل الله هو سد الثغور، حفظ بيتة الإسلام، ولا نجد حفظ بيتة الإسلام بمثل العلماء، لا نجد حفظ بيتة الإسلام بمثل العلماء، لأن الجهاد تارة يكون وتارة يقف وتارة الفتوحات الإسلامية بفضلها وانتشر الإسلام ويعم الرخاء والسلام والوئام بين الناس، الأمر متقطع، واليوم ويا دواليك يوم الهزيمة على المسلمين، ثم ذلك النص المعذر للمسلمين، ويعيشون بعد ذلك في قوة وفي منعة ويأخذون الجزية من أهل الكتاب. لكن ما زالت الحروب الفكرية مستمرة، ما زالت البدع تطل برأسها على أهل الإسلام، والبدعة تهدم الإسلام أشد من سيوف الأعداء، البدعة تهدم الإسلام وتهدم بنايات الإسلام أشد من سيوف الأعداء ومن رصاصات الأعداء. لذلك قال علماؤنا، وهذا الذي رجحه المحدثون المحققون من فقهاء الشافعية وغيرهم وأيضا من المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث، قالوا أنه خاص بطلبة العلم، أهل العلم. وإذا قلنا ذلك أيضا قالوا لا ينظرون فيه بين غنى وبين فقر، المسألة أيضا ليست مرتبطة فقر وغنى، حتى لأنك لو قلت إن كان طالب العلم فقيرا فأعطيه الزكاة، وإن لم يكن فقيرا وكان غنيا ثريا فلا تعطيه الزكاة، فإنها لا ترضي، أخطأت خطأ بينا، لأنك لو قلت بذلك سويت بين سبيل الله وبين سهم الفقراء، يبقى إذن ماذا فعلت؟ أسقطت سهما من أو من أهل الصومان الذين قد وصفهم الله في كتابه. فهو أنت كما قلت الغارم بتعطيه غنى أو فقر، فإنك تعطي أيضا هذا بالغنى والفقر. المسألة ليست دائرة على الغنى ولا على الفقر، لكن ينطبق الوصف أنه في سبيل الله، يعني يحافظ على دين الله، يعني يحافظ على بيت المسلمين. ونص صريح من كلام السلام يدل على ذلك، قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس، وذكر منها الغازي في سبيل الله. الغازي سبيل الله، والغازي سبيل الله كما قلنا جهاز اللسان أقوى وأنكى في الأعداء من جهاز السنان. أما رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت فوجوهم وروح القدس إيش معك يؤيدك، ثم قال وإن شارك عليهم لا إيه أوقع عليهم من النبل والسيوف. فجهاد اللسان أشد وأنكى، لا سيما أن الله تعالى جعل مرتبة العلماء فوق مرتبة الشهداء. والحافظ ابن عبد البر قد رجح تصحيح هذا الحديث ونستأنس به صراحة، لأن الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل العلماء إنما العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم، ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم على العابد كمثل أنا لأبنائكم، ومثل العالم على العابد كمثل القمر على سائر الكواكب في رواية أخرى. قال الحديث مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء، وهما عظيمان، لكن هذا الحديث قال فيه ابن عبد البر مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وقال الحافظ ابن عبد البر هو حسن للأدلة الكثيرة المتوفرة المتوافقة المتضافرة على فضل العلماء. قالوا إذا سبيل الله هو العلماء. وأما التوسعة العظيمة التي رأيناها في هذه الساحات والفضائيات والحمائيات والكلام الذي يحدث هذا كله لا تبرأ ساحة المزكي بحال من الأحوال إذا فعل ذلك، لأنه ليس في سبيل الله. السهم الذي يليه والسهم الأخير والسهم ابن السبيل، لقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال وابن السبيل، ابن السبيل التعريف عند الشافعية مخالف لجمهور أهل العلم. قالوا ابن السبيل، ابن السبيل السبيل هو الطريق في اللغة، السبيل هو الطريق. تقول ابن السبيل يعني الملازم للسبيل، الملازم للطريق، ملازم للطريق. أنت الآن الراجل مطريد الجبال فين الصعيدة؟ مفيش صعيدة، كله طنطا، مفيش صعيدة. شو الواحد أنت صعيدي معايا جزاك الله خير تؤانسني وتعضدني، مفيش إلا أنا وأنت، مفيش صعيدة بيتبرأوا أنت صعيدي؟ طب الحمد لله. أنا أقول أصل المطاريد الجبال بتسميه إيه؟ يا أبوي مش عارف صعيدة صعيدة بقى في المفهوم هذا ماشي. ابن الليل صح؟ ابن الليل، ليه ابن الليل؟ لأنه ما يظهر إلا في الليل، خلاص سبيله هو الليل، ابن الليل. فهو نفس الأمر، ابن سبيل يعني الذي التزم السبيل، التزم الطريق. الشافعية توسعوا، قال ابن السبيل هو المنشئ للسفر والملازم للسفر، المنشئ للسفر والمتجاوز، هذا ابن السبيل عند الشافعية. قالوا لأنه لا فرق، لأن المنشئ للسفر كأنه إيه؟ فرع، وابن الله وابن السبيل الذي يلزم الطريق أصل، والفرع يحصل فوق الأصل، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهو مسافر مسافر، أنت لما تعطي ابن السبيل من الزكاة لتكفيه حاجات، ورجل المسافر أيضا يحتاج إلى المؤونة والحمل وأيضا للمال الكفاية التي يسافر بها، لا سيما أن المسافر يحتاج إلى البلغة التي يبلغ بها إلى مقصده. فقال فهذا التعريف عند الشافعية. يبقى الشافعية عندنا يقولون ابن السبيل منشئ لسفر وإيش وجد في السير، وجد في السير. وأما الجمهور من الحنابلة والمالكية قالوا ابن السبيل خاص بالمتجاوز فقط، بالملازم للطريق الذي جد السير، وكلامهم هو الأوضح والأصح، كلامهم هو الأوضح وهو الأصح، لا سيما وأن المنشئ للسفر في بلدي يستطيع إيش أن يكتفي بعائلته، يكتفي بمالي. العرف يقول بأن الرجل ماله يكون فين؟ في المغارة، ماله في نفس البلد الذي يعيش فيها، فاستطيع أن يقتني بها. فصحيح الراجح قول الجمهور وأنه الذي لزم الطريق، لأن هذا حاجته ظاهرة، يمكن أن يكون ضاع ماله، سرق ماله، نفد ماله بالشراء وبالطعام وبالشراب أو بإكرام الناس، فنفد ماله وما معه مال يبلغه إلى مقصده، فهذا الذي يحتاج إلى الأعطية من سهم ابن السبيل، من سهم ابن السبيل. وهذا كما قلنا قول الجمهور هو الأصح في ذلك في وصف ابن السبيل، لكن اشترطوا شروطا، شروطا قالوا لابد أن يكون السفر سفر معصية، لأن السفر معصية لما تعطيه من الزكاة بيعينه على أنه يزني ويشرب الخمر، وهذا مطلوب طبعا، استغفر الله. لابد أن يكون السفر سفر إيه؟ سفر طاعم صحيح، لا سفر معصية. قالوا وطبعا هم قالوا لما؟ قالوا أننا لو أعناه على المعصية وأعطيناه الزكاة وهو يستخدمها في معصية الله جل فيه. لا يدعى أنها المعصية ولا تعاون إثم عدوان. والمقصود في كفاياته أن نعاونه على طاعة الله جل فيه. والصحيح الراجح أن الشرط هذا شرط لازم، لأننا نقول سواء كان في معصية أو كان في طاعة، بل من أولى أنه إن كان في معصية أن تعطيه الزكاة ليبلغ به إلى مقصده، لعله لما يجد أنه وهو قد عصى الله فرحمه الله وكتب له العطاء من الزكاة ما بغض النظر عن معصيته لرب جل في علاه يتقوى قلبه على التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه، يقول هكذا الله يرحمني لا يعاقبني. لا سيما أن الإنسان كما قلنا كلما عصى كلما تجرأ على حدود الله جل في علاه يجد الضربات التي تأتي البلايا، ما نزل بلاه إلا لذنب. ولذلك قال بعضهم إن وجدت الحال قد فسد بينك وبين إخوتك فانظر أولا في حالك مع ربك، فقد أفسدت حالك مع ربك أولا ففسد الحال بينك وبين إخوتك، فإن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح له ما بينك وبين الناس. فالرجل لما ينظر في ذلك وينظر أن الله جل في علاه قد جعل له هذه الأعطية ليبلغ به إلى مقصده رحمة به، فإن هذه الرحمة تداعب قلبه فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه ويسرع في الفيئة وفي التوبة. فإذا هذا الشرط كما قلنا شرط الأجر على الراجح الصحيح. فإن كان قد سفر سفرا للطاعة هيأخذ، غنيا كان أو فقيرا، لكن هنا نقول غنيا كان أو فقيرا في بلده، لأنه الوصف المنطبق عليه هو ابن السبيل ما معه ما يبلغ به، مفهوم؟ لأنه ممكن تقول حال ابن السبيل، في حال السبيل في حال الطريق هو فقير، لكن هو في بلده من أغنى الأغنياء، عنده خزائن، معرض سيارات، عنده أموال طائلة، لكن ما معه من مال يبلغ به الطريق، فتعطيه من الزكاة، فإذا بغض النظر عن الغنى أو الفقر في حال بلده. وإن كان السفر للإباحة أيضا سفر مباحا، قال علماؤنا أيضا يأخذ من الزكاة، هذا بالنسبة للأهل الصبان، وقد انتهينا منهم بفضل الله جل في علاه. فبقى لنا مسائل ثلاثة نأتي بها أو مسائل خمسة نأتي بها ولا نقف حتى ننتهي. اللي يصبر يصبر، اللي ما يصبر يموت. لا هو هذا الطلب، الطلب لمن يطلب الليل هو هكذا، واللي يبغي الصلاة مفوت، واللي يبغي النوم سينام، ما فيش مشاكل عليه. أنا أتي بوسادة وحرير لا نغطيه بالحرير، نهمه بذلك حتى ينام نوما يسيرا. نقول تسوية العطاء بين الأصناف، هذه مسألة مفرعة. إذا قلنا هؤلاء أهل السهمان وأنتم قلتم تعطوهم من الزكاة سهم الغارمين، سهم ابن السبيل، سهم في سبيل الله، ستعطوهم الزكاة. طب كيف تعطوهم الزكاة؟ كيف تسوي بين الأصناف عندما تعطي الزكاة؟ احنا قلنا الأصل في المذهب الشافعية أنه يجب إعطاء الزكاة لجميع الأصناف، لا يصح أن تخص صنفا من صنف، هذا لا. وقلنا هذا مخالف الراجح، قالوا تعطي كل الأصناف. يبقى إذن زيد أخرج الزكاة وكان رجلا ثريا مليئا 100,000، وهناك في البلدة أصناف الأصناف الثمانية متوفرة، فنقول يبقى إذن يعطي كل صنف الأعطية النصيب الذي يأخذه ويفرقه عليهم بالسوية، لأن الله تعالى قد سوى بينهم في الآية فتسوي بينهم بالعطاء، لا تفرق بين مستويين متساويين. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الاشتراك أقول الآن تسوية بين كل صنف الأصناف، فلا تفضل صنفا عن صنف، فتقسمها إلى ثمانية أقسام متساوية وتعطي الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث. لما أنت تفعل ذلك وتعطي الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث يأتيك فرع في المسألة، ثم فرع آخر في المسألة، ثم فرع خاتم في المسألة. كيف ذلك؟ كيف تصور المسائل القلبية؟ أنت الآن أخذت 100,000 وعندك الأصناف الثمانية، أو قل عندك أصناف ثلاثة في البلدة، عندك أصناف ثمانية أو عندك أصناف ثلاث أو أصناف خمسة، يبقى إذن المهم أنك في الأصناف المتوفرة ستوزع عليهم الزكاة، هذا في المذهب الواجب. إذا توفرت الأصناف الخمسة ستعطي الخمسة، توفر الأصناف السبعة هتعطي السبعة، توفر الأصناف الثمانية هتعطي الثمانية، توفر أصناف ثلاثة تعطي الثلاثة فقط، مفهوم؟ هذا المقصود منك. طيب فأنت الآن أعطيه وتعطي بالسوية، لأن الله سوى بينهم في الآية، فقسمتها إلى ثمانية أقسام وأعطيت بالسوية، هذا الأصل الفرق. الفرق قلنا إذا كنت تعطي في الصنف كم يجزئك أن تعطي الصنف؟ قال أقلها ثلاثة، كل صنف أقله ثلاثة. لما؟ قالوا لأن الله جمع وأقل جمع ثلاثة. قال إنما الصدقات للفقراء جمع وأقل الجمع، يبقى إذا صنف الفقراء تعطيه ثلاثة، وتقسم بالسوية بين الثلاثة أثلاثا في نصيب هذا القسم. والصنف الآخر كان صنف الغارمين سبعة، هتقسم الصنف إلى سبعة أقسام وتعطي كل واحد بالسوية، فأنت كما قلنا أقله ثلاثة، أقله ثلاثة، هذا بالنسبة للعطاء حتى يجزي.
وثمرة ذلك أنك لو كان خمسة واكتفيت بإعطاء ثلاثة أجزأتك، وإن كنت قد أسأت في المذهب لأنك لابد أن تعطي الإيه؟ الخمسة وتقلل من نصيب كل واحد. تصور تصور حتى يجزئك. طب رجل الآن أخذ صنف الفقراء وعنده عشر، عطى واحد وكفاه وترك التسع ومشي، عند شفائية لا تجزئه. ليش؟ لأن أقل الجمع. طب وش الدليل على الجمع يا حبيبي؟ ها، للفقراء جمع، لأن الله جل في علا جمعها. فإذا وأقل جمع ثلاثة، هذه بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني، طب عندنا صنف فيه ثلاثة وصنف فيه عشر وصنف رأينا فيه عشرين، طيب وصنف مئة، فأخذنا وقسمنا الزكاة ثمانية أصناف، فمين اللي هيكون يعني مرتاح راحة عالية؟ الصنف اللي فيه ايش؟ ثلاثة اللي هو الأقل، فأعطى الأقل وهو يعطي كفاية السنة فقط، فأعطى الأقل وفاض، قسم الثلاثة وفاض المال، متخيلة؟ متصورة؟ طيب. وأعطى الصنف الثاني القرين عيني للصنف الأول هذا عشرة، أعطاه فإيش؟ فكان أقل، فين ضعف، فين ضعف التوزيع، والثالث فين ضعف التوزيع، يبقى هنا وفرة في الصنف الأول، كالماء أهو. وفرة في الصنف الأول، الصنف الثاني هو في قل ما في وفرة، جيد. والصنف الثالث يا ده إيش جمال ده شيء، وهذا الصنف الثالث ما في وفرة بحال من الأحوال. الصنف ثلاثة، صنف في الوفرة وصنف أقل وصنف أقل الأقل. طيب ماذا نفعل؟ والعلماء يقولون نحن عندنا أمران، إما نغلب الأصناف أو نغلب البلد، إما نغلب الأصناف أو نغلب البلد. يعني إيه نغلب الأصناف نغلب البلد؟ قلنا نغلب الأصناف يعني نعطي الصنف، فإن فضل عندنا في البلد ما هذا المال من هذا الصنف نعطي البلد أخرى هذا الصنف، لأن هذا المال الذي خرج خرج لمين؟ للفقراء، فلا يعطى إلا للفقراء. انتهى الفقراء في بلدتنا، ننظر في البلد المجاورة للفقراء ونعطيه. والله الأم سأل حبايبي المتصور المتصور اللي بيقال الفقير، لا مش ممكن. طب السكوت ده ممتاز، يبقى اذا عندنا هذا الصنف فاض، فاض منه مال، لكن هذا الصنف مافي وهذا الصنف مافي، فهؤلاء يشرئبون وينظرون وتميل قلوبهم الى وتميل قلوبنا الى الى يا مين الفاض اسمع منهم، يعني يميلون الى هذا، يريدون الكفايه، ولكن هذا صنف اسمه الفقراء، وهذا المؤلفة، وهذا ايش اقول الغارمين، سهم الغارمين، فينظرون ويشرئبون. قلنا هذا لا يصب هنا، لا نصب منه هنا وهنا للكفاية الا بعد الترجيح، هل نحن ندور مع الصنف حيث ضار ولا ندور مع البلد حيث ضار؟ الصحيح الراجح طبعا اذا قلنا بالصنف يبقى هذا الفائض سيذهب ايه الى فقراء البلد الاخرى، وهؤلاء يبقوا على شق الجيود، صحيح ولا لا؟ طيب، واما اذا غلبنا البلد فتحدث السعاده والسرور في كل البلد والكفايه، صحيح. والراجح الصحيح هو تغريب البلد للصنف، الراجح الصحيح هو تغريب البلد للصنف. ليش؟ الحديث صريح، قال ان سلم تؤخذ من اغنيائه فترد على فقراء، فيها الكفايه لاهل البلد، فيها الكفايه لاهل البلد، الصحيح الراجح انها على نفس اهل البلد، فيؤخذ الفائض من هذا الصنف، لانه في لأنك قبل أن توزع كله اسمه زكاة، وأنت الذي قسمت، فهي زكاة تخرج لكل هذه الأصناف المحتاجة حتى تسد الخلة وتسد الحاجة والفاقة، فنأخذ من المال ونغلب البلد ونعطي المال الفائض لهؤلاء. هذا بالنسبة للكلام على الأصناف في الفرع الثالث. الفرع الأخير هو أن نقول رجل هنا عندنا الأصناف الثلاثة ايه؟ طيب خليكم معي بالله عليك، هذا صنف ايش؟ وهذا وهذا المؤلف. طيب خلي ده كده، فسروا لي بقى ايش هذا فقراء وايش وده في الارض متعلق. انا متعلق اخويا صح متعلق، هو بهلوان هم ليش قلت انا سمعته متعلق ايش هذا؟ ايوه انا عايز بينه وبين مين اللي قال بينه وبين، يعني ايه بقى بينه وبين؟ ممتاز، يعني فيه صفاء، يعني هو جمع بين ايش؟ بين أكثر من سبع. يعني هو فقير ده يا سعد يا هناء هتغلب سنف هتغلب بلد مش هيسقط واخد هنا واخد هنا. فهذا ايش ده اجتمع فيه الفقر كله. اذا هو فقير ومن المؤلفة وايش وغارم او قول في سبيل الله. طيب هذه بقى مسألة واحدة خليكم معي عشان نسهلها لكم في الوعكة دي ونشوف ايش اللي فيها. اولا فيها في الاجمال وفيها التفصيل. اما الاجمال فقالوا ان اجتمعت الاسباب في صنف واحد لا ياخذ الا من سبب واحد. اما نعطيه من الفقراء ولو راح في الفقراء. طبعا هو لو خيرناه هياخذ منين؟ من الاغنياء؟ هياخذ منين هنا؟ في التعبئة العامة امامكم. هياخذ منين؟ ها؟ في الثلاث اصناف؟ ما هيشرب منين الماء ينزل؟ هيبص راح فين هياخذ منين؟ ده يموتوه. تزاحم شديد. هو يميل لايش لو قلنا لو لن تاخذ الا من صنف واحد؟ ها من كفاءة من الوفرة تزاحم. هنا ما في تزاحم ده في وفرة وفاضل. فأقول لك بس تخيل وزاك شفاف. قال يأخذ بأفضل الأصناف له بأفضل الأصناف له اللي هو يعيش حياة كثير ويعيش مرتاح بذلك يأخذ بأفضل. ده نص للشافع. لكن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة على طرق ثلاثة. هذه الوعكة. الوعكة بقى بالراحة كده نتكلم فيها. الطريق الأول قالوا فيها قولان. القول الأول يأخذ بجميع الأسباب لأنه صنف منطبق عليه الوصف. إنما صدقات الفقراء قال أنا فقير والمساكين قال أنا مسكين وقال المؤلف قال أنا من المؤلف. إذا الرجل انطبق الوصف كل ما تذكر وصفا ينطبق إيش الوصف. وإحنا قلنا الوصف يجر المحبة. الوصف يجر إيش الطراز. الوصف يجر إيش البحر الميت. الوصف يجر إيش طب اللي عارف يرفع ايه طالما السكوت كده بس. طب والبقيه البقيه الوصف يجر ايه؟ طب مش فاهمين ليه؟ ما دي ما فيهاش حاجه دي انت عارف مئة الف مره. مش اول الدرس قلنا الحكم اللي يدور مع الوصف حيث ايش الحكم؟ طيب وايش الوصف؟ ما وصف الله في كتاب صح لا الحكم ان يتحقق بكما يخرج منه. الوصف الذي وصف الله في كتاب صح ولا لا يا حبيب؟ مش معروف انا مدهوش انا دماغي خلاص راحت. المستعان. اذا قالوا ياخذ من كل الاسباب ياخذ بكل الاسباب. فقير ياخذ من الفقير ياخذ منه وياتي للمسكين وياخذ وياتي للسبيل وياخذ وفي سبيل الله وياخذ طالما اجتمعت في الاسباب. والقول الثاني لا ياخذ الا من ايش؟ من صنف واحد. لا ياخذ الا من صنف واحد. وهذا راجح طبعا. الطريقه الثانيه قالوا لا ليست فيها اقوال هي قول واحد. المساله فيها قول واحد انه لا ياخذ بجميع الاسباب. يتخير الافضل له فيركن اليه. يتخير الافضل له فيركن اليه. الطريق الثالث قالوا نحن ننظر في الاسباب. فالاسباب عندنا قسمان اسباب متجانسه واسباب غير متجانسه. في حد فهم شيء؟ انا ساسال عن الطرق الثلاثه خليكم بقى انتبهوا. فالطريق الثالث قال لا نحن نقول بالتفصيل. يبقى قول قال هو قول واحد ياخذ بسبب واحد فقط. وقول قال لا عندنا قولان ياخذ بسبب او ياخذ بجميع. فجاء الطريق الثالث قال لا نحن نقول بالتفصيل. قلنا ما التفصيل عندكم؟ قالوا نحن ننظر في الاسباب المجتمع في الرجل الاوصاف المجتمع في الرجل. الاسباب عندنا قسمان اسباب متجانسه واسباب غير متجانسه. سالناهم هل الاسباب المتجانسه؟ قالوا هي الاسباب التي اتحدت بحاجتنا اليهم او الاسباب اتحدت بحاجتهم هم الينا. طب بحاجتهم هم الينا فقر ومسكن فقر ومسكن صحيح. طب الاسباب التي احتجنا نحن اليهم ابن السبيل ها ابن السبيل يدخل في الثاني لا صحبة البين هو الغارم وابن السبيل وفي سبيل الله صحيح. هذه الغزاة. فنقول هذه تكون حاجتنا. فإذا كانت الأسباب متجانسة فيما حاجتنا فيه يأخذ بالسببين. لأن ورد عن شافعي أنه قال يأخذ من المؤلفة ويأخذ بسبيل الله. إذا كانت الأسباب متجانسة لحاجتنا إليه يأخذ بالسببين. وإن كانت الأسباب بحاجتهم هم إلينا لا ليش يأخذ سببين الحكمة. وإن كانت الأسباب بحاجتهم هم إلينا يأخذ من سبب واحد. ليش؟ لأننا لما احتجنا نحن أعطائنا عشان حتى نصل إلى المقصود إذا كان المقصود هو إصلاح ذات البين وأيضا تنشئة طلبة العلم وأيضا كفاية المسلم لا يسرق وهو في الطريق، فقلنا إذا كل هذه منافع متعدية، كل هذه منافع إيش؟ متعدية. لذلك أبحنا له أن يأخذ من كل الأسباب ليكتفي والدد، وأيضا يعني ينفع الأمة الإسلامية. ولما كانت حاجته فقط إلينا يعني حاجته أنك فيه، فهذا إيش؟ نفع ذاتي. دكتور أيمن، دكتور أيمن تعالي تعالي خليه هو من كان تعالي. اقعد للسؤال جوابه الآن. رجل جاء في الدرس يتكلم في أمر الدنيا، هو جاء للدنيا، ولو جاء للدنيا فضل. ولو جاء للدنيا حاز وفاد بقول الله جل وعلا ولا قوم لا يشترون جلسوه، لكن لو جاء وترك الدرس بيتكلم في أمور الدنيا هل يحظى بهذه الفضيلة أم لا؟ هذا السؤال. لا، طب كيف؟ فهل أنت مغبون الآن؟ ليش تضيع على نفسك هذا؟ اصبر ساعة فقط، هو 10 دقائق تتكلم فيه ما شئت في الملايين اللي انت حكمت عليها دي، تتكلم فيها بعد كده عشان يكتب هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوه. أما الصنف الثاني الفقراء فهم يحتاجون الكفاية فكفيناهم، والنفع فيها ذاتي وليس متعدي. هذه هي الحكمة، والتفصيل فيه روعة وبيان، وإن كنا نميل إلى أنه لا يأخذ إلا من سبب واحد. هذا بالنسبة لتقسيم الزكاة في الأصناف. المسألة قبل الأخيرة هي مسألة نقل الزكاة، مسألة نقل الزكاة، ما زلنا الحمد لله، مسألة نقل الزكاة، نقل الزكاة من بلد إلى أخرى، نقل الزكاة من بلد إلى أخرى. أما المذهب فقالوا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى، وإن كان ورد عن التنصيص بأنه بالكراهة لا بالحرمة، صحيح الحرمة، صحيح الحرمة، نقل الزكاة من بلد إلى أخرى يحرم لا يجوز. يبقى إذن من كان في الإمارات لا يخرج الزكاة إلا في الإمارات، من كان في مصر لا يخرج الزكاة إلا في مصر، من كان في أوروبا لا يخرج الزكاة إلا في أوروبا، لكن كيف يخرجها في أوروبا على المسلمين حتى كما سنبين إن شاء الله فيما يأتي. فيخرج الزكاة في البلد التي المال فيها، لأن الزكاة تبع للمال، لأن الزكاة تبع للمال. فإذا نقل الزكاة لا يجوز، والدليل ذلك والدليل على ذلك ظاهر جدا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر معاذ بعثه إلى اليمن فأمرهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له وبإقامة الصلاة، قال وبإيتاء الزكاة، أنه قال وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم في بلدهم فترد على فقرائهم، أو عودة الضمير عليهم على الذين أخذ منهم الزكاة. وهذا الحق من النظر يؤكد أن الزكاة لا تصح ولا تمسك إلا في نفس البلد. ليش من النظر؟ الأقربون أولى بالمعروف، كيف تترك الجوال كيف تترك الأدنى وتذهب إلى الأباعد؟ فأنا قال مثلا ما قال جبريل يوصيني بالبجار حتى ظننت أنه سيورث، فالأقارب الأقرب الأقرب أدناك ثم أدناك، له حق عليك. فلذلك حتى قالوا في البلاد حق الجوار أولى. فهذا من ناحية النظر، إذا نقل الزكاة إلى البلاد الأخرى لا تجوز. هنا العلماء اختلفوا في المذهب، اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. هل الأقوال المختلفة في هذا المذهب على مسألة النقل، وهل النقل هذا من بلد إلى بلد يحد فيه في توقيت معين، أم الخلاف بين العلماء تجزئ ولا لا تجزئ؟ بعضهم قال الخلاف فقط منصب على النقل، أما الإجزاء قولا واحدا تجزئ. قالوا يبقى الاختلاف، هل لما نقول لا يجوز نقل الزكاة من بلد سين إلى صاد هل تحد بمسافة؟ ففي قول يقول مسافة قصر 4 برد، وقول آخر يقول لا فرق بين البعد القصير والكبير، يعني مسافة قصر أو دون مسافة قصر لا يجوز نقلها، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يجوز نقلها إلى بلد أخرى. وهذا راجع صحيح، لا فرق بين، إذا قلنا بأنه لا يجوز النقل يبقى لا فرق مسافة قصر أو دون مسافة قصر، فلا تنقل، لأنك لو نقلتها في غير فيما دون مسافة قصر قد إيش؟ قد قصرت معه الأحق، لأن الجوار هو الأحق، فأنت تركت الأقرب أيضا وذهبت إلى الأبعد مهما يكن، لو كان بعدك بميل فأنت تركت الأقارب وذهبت إلى الأباعد، وكان أولى لك وأحرى أن تعطي الأقارب دونه الأباعد، فإن اكتفى الأقارب تذهب بعد ذلك بها إلى الأباعد. فاهمين؟ طب الحمد لله، انت فاهم؟ تأكد. طب هات، ما انا ما قلت ايش. لا انت عارف، انت مرغبه ابو قرش على ابو مصطفران كده بقى ليه؟ عارف؟ عشان انت عامل زي الفرخه الدايخه، دماغك رايحه مين؟ رايحه شمال، رايحه مين؟ رايحه شمال، مش هينفع. ينصب بصرك على القول حتى تنتبه، صح ولا لا؟ مع انك انت اتيت بجزئيه صحيحه لكن مشوشه. ليه مشوشه؟ عشان البريمه اللي شغاله. ما تخليش فيه بريمه، الله يكرمك. فهمت؟ اذا قلنا بأنهم قالوا الخلاف فقط في المسافة، والصحيح أنه لا خلاف في المسافة. النقل من بلد لبلد لا يجوز مطلقا، سواء مسافة القصر أو غير مسافة القصر. وأيضا الخلاف في الإجزاء على الراجع الصحيح، هناك خلاف في المذهب أيضا على الإجزاء. قول يقول تجزئ، ولأن الشافعي قال أكره وأجزأته، فإذا قلنا أكره يعني أحرم فيأسم وإيش مع الإجزاء. وجه آخر قال هي لا تجزئ، هي لا تجزئ، والأصح والأسد أنها تجزئ. وإن كان بعض الحماية يقول لا تجزئ لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن قول السلام ترد على فقرائهم نهي أن ترد على غير فقرائهم، على فقراء من غيرهم، هذا نهي. فمطلق النهي يقتضي إيش؟ الفساد، فلا تصح. والصحيح الراجح أنها تجزئ، وأنها كما قلنا تصح، لكن يحرم عليه أن ينقله. هذه بالنسبة لمسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. والصريح كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذا جاء زيد وبلده الإمارات وأخرج الزكاة في مصر، فنقول له الآن أنت قد عصيت، أذنت، أو قل أقل الأحوال ففعلت مكروها وأجزأتك الزكاة على الراجح الصحيح، وأجزأتك الزكاة على الراجح الصحيح. خالف بذلك الأحناف وقالوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، واستدلوا على ذلك بعموم الآية، لأن العام يبقى العمومي وعموم الحديث أيضا استدلوا به. استدلوا بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. للفقراء هذا عموم، كل فقير انطبق عليه وصف الفقر، سواء في بلدك أو في بلد بجوار بلدك أو في بلد أبعد من بلدك، فقد انطبق الوصف عليه فيستحق الزكاة، تنقلها أو تعطيها لمن هو أقرب. المسألة مسألة الاستحباب والأولوية، الأولى تعطي لبجوارك نعم، لكن لو أعطيت الأبعد جاز ذلك بدون كراهة، جاز ذلك وأجزأك عن الزكاة. لو نقلت الزكاة من بلد لبلد جاز ذلك، هذا على قول من؟ قول الأحناف. قالوا من النظر أن المهم سد الفاقة للفقير، وهذه قد حدثت، إذا برئت الساحة، فلما نقول بالكراهة؟ قلنا لأن الأصل، الأصل هنا أننا عند تزاحم المصالح نقدم إيش؟ نقدم الأصلح فالأصلح، وعند تزاحم الأهل الاستحقاق نقدم الأقرب فالأقرب. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعى إلى مكان فهو أحق به، من حظي مكان، من جلس في مكان فهو أحق به، يعني لو ذهب ورجع هو أحق به. ليش؟ لأنه إيه؟ سبق. ولذلك تقول اجلس حيث انتهى بك المجلس، لو سبقك احد لمكان لا صح اذا قام هو ليتوضا او ليفعل شيء ان تاخذ هذا المكان، هو احق به، هو احق به. فاذا الاقرب احق، ولذلك الانسان كان يقول ادناك ثم ادناك. فالراجح الصحيح بقول الجمهور لا بقول الاحناف، وانه لا يجوز نقل الزكاه من مكان الى مكان. اذا قلنا بانه قد اعطى الزكاه لاهل البلد ووجد الغنية في الفقراء، كل ما يمشي يلاقي فقير لابس ما اسمه اعلى الشباشر، اسف اجلكم الله، النعال على ايش؟ مركب ايش اسمه؟ ماركه؟ لا فيها ناس الجمل باين، مين هندوس؟ مندوس؟ اما الناس هم دول اهل الخبره شيخ، سيبنا احنا ناس متشحتفين، فالناس دول اسمه ايش؟ انطونيو؟ لا ده غير مقبول ولا يجوز لبسه. لا لا لا، هو أصلاً كلما رأى الرجل رأى يلبس دجاجة عالية غالية الثمن جداً، يلبس كل البدلة المهندمة، شيء راقي جداً، وكل ما يأكل بيأكل آيس كريم، آيس كريم ده من التحسينات، يعني معنى كده الرجل ده انتهى من اللحوم وشغال في الآيس كريم، فهو خلاص انتهى. الرجل علم أن الغنية حدثت في الفقراء. هنا أقول له الآن جاز لك أن تبحث على البلد الأخرى فتنقل فيها، تنقل. فإذا حدثت الغنية تنقل. فإذا قلنا وعندما جاء لينقل الزكاة اعترض له في الطريق رجلان، رجل أجنبي عام وهو أقرب في الجوار، ورجل آخر قريب في النسب وهو أبعد في الجوار، لمن يعطي؟ لمن يعطي؟ قالوا يعطي الأقرب ولو كان أجنبيا، لأن هذا هو الأسبق، يعطي الأقرب ولو كان أجنبيا. لكن لو نظرت للأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال لا، قال في القريب لما جاءت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ابن مسعود يزعم أنه يستحق الزكاة هو إيش؟ وأولاده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه الزكاة، فهو لك أجل صدقة وأجل صلة، فهو لك صلة وصدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسلم صدقة، المسلم المطلق صدقة، والصدقة على المسلم القريب صدقة وصلة، فلك فيه أجران صدقة وصلة. فكان يقدم هذا للصدقة وللصلة. قلنا لا، السبق يجعله الأجل إيش؟ يضاعف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناك ثم أدناك، فلا يعترض بهذا على هذا. وحتى لو أعطى القريب فإننا يمكن أن يجوز مثل هذا. وأيضا العلماء قالوا أنه إذا اكتفى فالدليل على أنه ينقل إلى بلد أخرى ما حدث من معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وبعد ذلك بعث عمر بعد موت النبي وبعد موت أبي بكر، فكان يبعث له بربع الزكاة، بثلث الزكاة، بخمس الزكاة، بالزكاة بأسرها، بالصدقة بأسرها. فقال ما بعثناك إلا معلما، ما بعثناك جابرا للزكاة. قال ما رأيت أحدا يأخذ هذا المال، يعني معنى ذلك أنه ما أعطاه إلا بعده بعد الغنية في البلد. هذا بالنسبة لمسألة الزكاة ونقل الزكاة. العلماء يقولون إذا أوصى بثلث ماله، هذا فرع من الفروع، إذا أوصى بثلث ماله للمساكين وأصلا، قال ثلث المال للمساكين، أو قال ثلاث أرباع مالي للمساكين. العلماء اختلفوا، لأي مسكين؟ وقال ثلاث أرباع مالي للمساكين، يعطيها لأهل البلد، يعطيها للمجاور، يعطيها للقريب حتى يأخذ إيش؟ أجل صدقة وإيه؟ والصرة. فما الراجح يا ترى؟ فما الراجح يا ترى؟ أنا أسألكم.
لا نفس الزكاة، أعطى ثلاث أرباع ماله للمساكين، الأقرب إيش؟ خلصت الزكاة بتاع
السهم، انتهى الموضوع. الإجابة يعطيها لمن؟ رجحه. لا يعطيه. فهذا انا عارف ان هي عندك، مع ان انا كنت استبعد انك تستيقظ، لكن لما وقعت عرفت انها عندك. يا اخوه كلها نايمه، انا ما اعطيت هذا الا لارى ايه؟ لارى الوسادات الخاليه. بالله عليكم، الله يكرمك، هل في صدقه فوق الثلث؟ لما قال انسان مساعد ابن ابي وقاص الثلث والثلث كثير، وقال ابن عباس لو غض الناس من الثلث فاني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. يبقى اذا تصور المساله الفقهيه اصاله، رجل تصدق بايش؟ بنصف ماله، ثلث ماله، ثلث المال، وقال للمساكين فاطلق، ويبقى المطلق على الكفر. الصحيح الراجح انها لابد في العرف ان تنزل الى، في عرف الشرع تنزل الى البلد الذي يعيش به. مساكين البلد، فبحثوا في البلد فلم يجدوا مساكين، وجدوا ابن السبيل لا يعطيه، يذهب الى بلد اخرى ويعطي ايش؟ ويعطي مساكين البلد المجاور. أدناك ثم أدناك. طيب يبقى لنا القصر، وهل تصح الصدقة على الإنسان، وهل تصح الصدقة الكافر أم لا، وينتهي بذلك الزكاة. ما يبقى لنا إلا مسألتان. المسألة الأولى الكلام على زكاة الفطر، انتهينا منها. لا، زكاة الفطر انتهينا منها. ها، التطوع ننهيها إن شاء الله، ومسألة أخرى في القصر. القصر إن كان القصر قسم الزكاة، نقول قسم الزكاة إما أن يكون وسط الحاجة، قسم الزكاة، الزكاة جاءت وولي الأمر أخذ الزكاة وحصلها وأتى بأصناف الفقراء والمساكين والغارمين أمامه، فجاء يقسم، قال هذا قسم، هذا سهم الفقراء، سهم المساكين، سهم الغارمين، فأعطى كل صنف سهمه. فلها أحوال، كل صنف أخذ سهمه بالكفاية، كان هنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة، فأخذ السهم، أخذ الكفاية، الأول الكفاية والثاني الكفاية والثالث الكفاية. يبقى إذن التقسيم وفق الكفاية، هذه الحالة الأولى، والكفاية فهؤلاء والكفاية فهؤلاء، هذه الحالة الأولى. طب الحالة الثانية لم تكن وفق الكفاية، يعني قبل هنا اللي احنا قسمناها على الوفرة لم تكن وفق الكفاية، كان الكفاية هنا وعدم كفاية هنا وعدم كفاية هنا، ماذا يفعل؟ هل يأخذ من هؤلاء بالوفرة ويعطي؟ قال علماؤنا وجوبا يأخذ، مع ان صح انا اقول المفروض لا يأخذ. ليش لا يأخذ؟ لاننا رجحنا لان الصدقه تكون كفايه ايه عمره، فهذا سيتفرع على ترجيح الضعيف وهو كفايه عامه. فيقول طالما يبقى وفق الكفايه للعام، والا فلا يمكن ان يقول في فائض وفق كفايه وفق كفايه العمر. فوفق كفايه العام يبقى ناخذه ونرده عليه. يبقى لنا الكلام على إذا مات أهل الصومال، رجل فقير، زيد كان فقيرا وحال الحول، والرجل الذي ملك النصاب حال الحول وقال لزيد الآن 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 سأخرج الزكاة، تم عليها الحول سأخرج الزكاة، زيد تعالى لتأخذ الزكاة. إذا وجبت الزكاة، واتصل المزكي بالرجل المستحق للزكاة الفقير وقال سأتيك. الرجل من الهرولة، الجوع قتال من الهرولة، ضرب جمل موته. يبقى إذا الفقير زيد يهرول جدا ليأخذ الزكاة، فالتهم من الجمل. هذا رجل ارتاح حتى لا تكون يده دنيا ولا شيء، ذهب شهيدا إلى ربه جل في علاه، هو للمتعة بإذن الله عند ربه. لكن الغرض المقصود المسألة تصورها هكذا، بعدما وجبت عجيب الزكاة، ده أصل المسألة، هذا وجبت الزكاة لكنه لم يقبض، مفهوم؟ وجبت الزكاة، وزيد قال الأمر تعالى تأخذ الزكاة، فضرب بجمل فمات، ضرب بسيارة فمات، ضرب بقطار فمات، قدر الله من شدة الفرح سكتة قلبية فمات، عايش دهره كله ليأخذ هذه الزكاة، فقال الزكاة عندنا جائزة، تعال فأخذ الزكاة فجاء سكتة قلبية فمات. فلما مات الزكاة هنا لمن؟ الزكاة هنا لمن؟ هو لم يأخذ أصلا الزكاة، لأن الملك لا يكون إلا بالقبض. فهل هنا يستحق الورثة الزكاة أم لا؟ الراجع صحيح أن الورثة تستحق الزكاة. ليش؟ نعم الورثة تستحق الزكاة، وهذه الزكاة تكون للورثة، ولو كانوا من أغنى الأغنياء، لأنهم لما أخذوا هذه الزكاة ما أخذوها على أنها إيه؟ زكاة، أخذوها على أنها إرث. واستحقاق الفقير للزكاة عندما وجبت، ما يتستحق عنده الوجوب وقد وجبت، إذا استحق الزكاة. فلما استحق الزكاة قلنا له لك أن تعطي هذه الزكاة للورثة، والله لا يضيع مثقال ذرة. تبقى لنا مسألة هل الزكاة والصدقة تصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ عندنا هنا نسب الأشراف لما ينتسبون إلى آل البيت، بنو هاشم المطالبي معروف الأشراف، هل تحل لهم الصدقة؟ أولا قول محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة المفروضة بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة المفروضة بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة كما في الصحيحين، وجد تمرة فنفضها، هذه من السنة، أنت هتعرف إيش؟ هذه نعمة، فنفضها وأراد أن يأكلها فتذكر فقال خشيت أن تكون من الصدقة، مع أنه يجوز له أن يأكلها، ليش؟ مش مقطوع بها، لا مش مقطوع بها، هي عيش مضمونة، مضمونة، مش معلومة أنها مثل، لكن هذا الورع، فنفضها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا خشيت أن تكون من الصدقة، ثم قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدق، إن آل محمد لا تحل لنا الصدق. ولما وجد الحسن رضي الله عنه أرضاه يأخذ تمر من تمر من 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 تمر الصدقة يأكلها، فأخذها من فمه وضرب يده وهكذا وقال كخ كخ أو قال كخ كخ، إنها من أوساخ الناس، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فهذه أدلة واضحة جدا. سلمان في 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 طريقه الطويل جدا للإسلام كان قد قال له الراهب الثالث عن أوصاف للنبي المنتظر، قال من هذه الأوصاف، لما قال له علامة الختم النبوة وقال له من هذه الأوصاف أنه إيش؟ لا يقبل الصدق ويقبل الهدية، فذهب بعنب بعدما علم وصار قلبه فرحا بأن هذا هو النبي قد قال في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاء إليه فقال هذا العنب أو قال هذا الكرم قد أعددته صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفقراء كلوا، وكف يده فلم يأكل، فانتبه النبي لأن سلمان يختبر هنا، فقال فكف النبي يده، فقال سلمان هذه الأولى، ثم جاءه في المرة الثانية فقال يا رسول الله هذه هدية لك ولأصحابك، فقال كلوا ومد يده، قال هذه السليمة، يعني في الأولى قال له لا يقبل الصدقة لا يقبل الهدية، فلما رأى الثانية وجده يحوم حوله فعلم أنه يبحث عن شيء قد قيل له، فعر له كتفه الشريف لأبيه وأمه فرأى القصة فكب فانكب عليه باكيا وقص عليه القصة، القصة العظيمة التي تبين لنا قصة إسلام سلمان. الغرض المقصود أن سلم كف يده لما كانت الصدقة، هذه بالنسبة للصدقة المفروضة. الصدقة النافلة التطوع هل تحرم على النبي ام هي من باب ايضا الاستحباب وخلاف الاولى وجهان في المذهب؟ قالوا اذا قلنا بانها تحرم الصدقه المفروضه لان الانسان وصفها وصفا دقيقا انما هي اوسخ لانه يطهرون اموالهم بهذا المال، اما التي في التطوع ففيها معنى الهديه وفيها معنى الهبه، الصدقه هي اعم لكن فيها معنى او اخص، هي فيها معنى الهبه والهديه، فهل تحرم على النبي ام لا وجهان في المذهب؟ الرجل الاول انها لا تحرم، والرجل الثاني وهو الصحيح انها تحرم على النبي، تحرم الصدقه المفروضه والنافله، لانه قال ان يا محمد لا تحل لنا الصدقه على العموم ويبقى العام على عموم. هذا بالنسبه للنسل وال النبي السلف، ومن ال النبي ازواج النبي لا تحل لهم الصدقه، وال النبي من ازواج النبي، لان النبي الادله كثيره، انا الان اقول اجمالا من الادله على ان الازواج من ال النبي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل اللهم صل على محمد وعلى ازواج محمد وعلى ذريته، ثم قال له في الروايه الثانيه التي يوضح فيها قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال، يبقى ازواج محمد هم معنى ايه؟ ال محمد، فلا يحل لهم ايضا الصدقه، لذلك كان يربخ لهم، يربخ لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهم السهم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعثه ابو بكر يبعثه عمر لهم حتى استبدل بعضهم الارض واخذ بعضهم المال. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذون الصدقه كما حدث مع الرجل مع الشابين مع الرجلين اللذين اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستعملهما في الزكاه، قال لا ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه، وايضا قال ذلك للحسن ومنعه ان ياكل التمره لانه لا يحل له ان ياكل من الصدقه. العلماء قالوا وال النبي ايضا الازواج والذريه، وايضا ال النبي على الاجماع بنو هاشم وبنو المطلب. المطلب لا يحل له الزكاة، وآل هاشم لا يحل له الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بني هاشم من الصدقة ومنع بني المطلب من الصدقة، وأيضا في العطايا لما قال الله جل وعلا في علاها في الفيء ونوى لأولي القربى ذكر منها من بني هاشم وبني المطلب، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أو جاء عثمان بن عفان لبني عبد شمس قال لا بنو المطلب وبنو هاشم ايش؟ شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، لما كان في شعر شعب الظالم اللي هم حصروا فيه ابا طالب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجون لا يتنكحون لا لا لا, لا يؤكلونهم لا يشربونهم لا يتبايعون معهم، فكان بنو طالب مع بني هاشم في نفس المأزق في الجاهليه وايضا في الاسلام، لذلك كان لهم ذلك انهم يحرم عليهم الصدقه لكن يحل لهم الخمس. اذا قلنا بان الجميع يحرم عليهم الصدقه ولهم سهم الخمس يكفيه اذا منعوا الخمس، كما في زماننا هذا، اذا منعوا الخمس فهل لهم الصدقة تحل أم لا؟ قولان للعلماء، قالوا تحل لهم الصدقة لأن وهذا قول أيضا عن الشافعية لأنهم قد منعوا حقهم من الخمس وهذا في الكفاية لهم، إذا الإعواز شديد فتحل لهم الصدقة هنا من باب سد الخلة لمنع الخمس. والقول الثاني قالوا لا يبقى أصل الحديث على ما هو عليه لا تحل لهم الصدقة، وهذا راجح صحيح، وإن كان الجميع راجح القول الأول على أنها تحل لأنها تقوم مقام السهم الخمس، فالصحيح الراجح انها لا تحل لهم لان كلام سلم كلام فصل، قال سلم ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه، خالف بذلك ابو حنيفه وقال نعم نحن نقول لا تحل الصدقه لمحمد ولا لال محمد، لكن من ال محمد؟ قال بنو هاشم فقط. قال بنو هاشم فقط لا صحيح ان سلم، والصحيح الراجح بنو هاشم وبنو المطلب هما شيء واحد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المساله الاخيره وهي تدفع، هل تدفع الزكاة للكافر أم لا؟ هل تدفع الزكاة للكافر أم لا؟ يعني هل تعطي الكافر الزكاة أم لا؟ المذهب وهذا قول جميع أهل العلم قالوا لا تدفع الزكاة للكافر، قالوا الصدقة لا تدفع للكافر، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أريد فذا ذكيا فطنا لبيبا أريبا يأتينا بالدليل من الكتاب على أنها لا تجوز، لا يصح دفع الزكاة للكافر من الكتاب. كما تقول أبعد ما يكون، وما منعهم أن تقبل منهم صدقتهم اللي بيعطوها هم هياخذوا، كلامنا على الأخذ لا للعطاء. كلامنا على الأخذ لا على العطاء، مفيش بقى فلسفة عرقية هنا، لأنك ممكن تستدل تقول وصلي عليه والصلاة دعاء والدعاء لا يكون إلا للمؤمنين، يرجع إليك القول ويقال إيش ده في العطاء، إحنا فين في جانب الأخذ؟ هات يا شمس المجلس أنت. لا أنا أخذنا من الكتاب، جزاك الله خير، أعرف صحيح الحجة معك، هات لا، قال الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم يدخل فيها في أهل الكفر والمنع طبعا بأن المنع أبش منزل كل ده في العطاء لا في المنع. خذ، واحنا بنقول هم اللي هياخذوا. كل الآيات في العطاء مش في المنع، كله اللي تريده خلاص مفيش، سيبكم تفكروا وتتدبروا. هات وش فيها، وش فيها، ايش اللي مانع اللي يمنع الغير؟ الذكر، السكوت عن شيء لا يدل على المنع. نقول لكم المسلمين خلاص، والفقير الذم ياخذ المال، ايش فيه؟ طب انا اسيبكم بقى، هذا امتحان لكم، ابحثوا عن الايه حتى يعني تخور القوه وارجعوا لي. والدلاله من السنه، الدلاله من السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على، مش التاريخ بقى، وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ الله أكبر، الله أكبر. تعرف هذه لا يمكن أن يتوصل لها أخ، وأنا الوقت خلاص مش أنت قلت هذه الإجابة، هسألهم جميعا ومش هيعرفوا يعلموا اللي أنت قلت. دي بقى بركة، ده الحق يجرى على لساني كده لأن الملائكة تحفنا. قلت لي بقى التعليل، هات أخوك وجه الدلالة، تؤخذ كيف؟ أنا أريد كيف، كيف المخصوص؟ كما قال الأخ، وأنت ما عدوك، ما عدوك، هات جعلهم ممتاز، هذا الذي أريد التعريف بها كذا. قال له معاذ، قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فجعله شرط لا يأتي ما بعد لا بد من دخول الإسلام حتى تقول افترض عليكم خمس صدقات في اليوم والليل، افترض عليكم صدقة تأخذ من أغنياء وترد على الفقراء لفض فوق. نسأل الله أن ربنا يجعلك نصر للدين، أمين يا رب العالمين. فهذا من الحديث يدل على ذلك أن المسألة مخصوصة بأهل الكتاب. أما الأحناف فضربوا عرض الحائط بكلام الجمهور وقالوا أهل الذمة مخالفون مخالفون. قال أهل الذمة يجوز لهم إعطاء الصدقة، وهؤلاء استدلوا بمراسيل، هؤلاء استدلوا بمراسيل، مرسل لسعيد بن جبير، مرسل لابن المسيب، أن السلام قال أعطوا الصدقة لأهل الذمة، أعطوا الصدقة لأهل لكفار أهل البلد، أو معنى الحديث أو لكفار أهل الديار. فقال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على، وأيضا قد أمر الله في كتابه أن تبرهم وتقسطوا إليهم من باب البر والعدل والقسط، أن تعطيهم من الصدقات والزكاة. ثم قالوا ذلك، قالوا تعطيهم، لكن الأحناف ما وسعوا، قالوا هذا خاص بصدقة إيش؟ الفطر، مش كل الزكوات، لكن هم قالوا أهل الذمة يعطون. والصحيح الراجح أنه لا يعطى الكافر من الزكاة في حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحمد لله قلنا صدقة التطوع، إن شاء الله يكون يعني بعد الحج بإذن الله.